عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونرجو بإذن الله تعالى أن تقضوا معنا وقتا طيبا مباركا من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية، ومن خلال هذه الحلقة واللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير الغني الحميد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير، الحي العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد المعترف بعجزه والتقصير، وأشكره على ما أعان عليه من قصد ويسر من عسير. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ونبدأ معك هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا من سيدة التي تقول بأنها تحتاج إلى سيولة مالية، ولكن ليس لديها، المهم أنها تملك مصوغات ذهبية وتريد تغيير هذه المصوغات وبيعها إلى الصائغ، ثم بعد ذلك بعد شهر سوف تأتي لنفس الصائغ لشراء نفس هذه المجموعة من الذهب الذي باعته. تقول: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وهل هذه الطريقة هي الطريقة المناسبة أم لا؟ نرجو إفادتي حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نبدأ أولا ببيان إذا كان القصد هو حصولك على المال محتاجة نقد، فهذا البيع لا يصح. يعني تبيعي بيعا صحيحا وتستلمي المبلغ وتتصرفي بالحاجة التي تريدينها. أما أن تبيعي وتشترطي على المشتري ولو كان هو محل بيع الذهب أنك تبيعي، لكن تشترطي على أنه لا يبيعه، وأنك راح تأتي وترجع وتشتريه مرة ثانية، وطبيعي أنه إذا بيحتفظ فيه ويبيعك مرة ثانية بيبيعه بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشترى به، وهذا لا يجوز في هذه الحال مع هذا الشرط. الطريقة الصحيحة أنك تبيعي بيع صحيح بدون اشتراط، وإذا رجعتي بعد شهر يعني تصرفتي وحليتي المشكلة التي عندك، ممكن أن ترجعي مرة ثانية إذا وجدتي مصاغك موجود لم يباع بعده تشتريه بسعر أقل أو أكثر. في هذه الحال ما في بأس.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، وهذا السؤال يتعلق في بيع السمك في موضوع الكوم أو العملية لغير واضحة العدد ولا الميزان. فيقول الأخ: هل يجوز هذا النوع من البيوع؟ أرجو تبيان رأي الشرع في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
هذا البيع طبعا هو راجع للعرف، وهو مما يجوز. يعني ممكن الشيء الذي يعد بالعد أو يكال أو يوزن ممكن أن يباع بدون عد ولا وزن ولا كيل، اللي هو نسميه بيع الجزاف أو بيع اللي الناس يسمونه بيع الكود أو الكوم. وهذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع له شروطاً والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشترون الطعام من الركبان جزافا يعني بدون عد، وهذا عرف يعني موجود في كثير من البلاد، في كثير من البضائع التي يمكن أن تباع بهذه الطريقة. لكن يشترط لصحة هذا البيع أن الذي يبيع والمشتري أيضا لا يعرفان كم مقدار هذا الشيء، يعني إذا كان سمك ما يعرفون كم عدد السمك ولا يعرفون كم الكيل لهذا السمك والوزن، فإذا كان واحد منهم يعرف فهنا يصير فيه غش، لأن يعرف كم الوزن فيبيع على حسب الوزن، إذا كان أقل أو أكثر راح يراعي هذا المعنى. وعادة الذين يبيعون بالكوم يعني يكودون السمك أو أي بضاعة أخرى ويبيعونها، ممكن يكون فيها الصغير والكبير وكذا، لكن يتغاضى عن هذا، ويتم بطريق الحرز التخمين، يعني يقدر بطريق التخمين، هذا شرط فيه لأنه يعني يقدر بطريق التخمين. فمثلا إذا من يريد أن يبيع ما يجوز له أن يروح يوزن كمية السمك ثم يأتي ويبيع وهو عارف الوزن، هذا غش، هذا لا يجوز ويبطل العقد في هذه الحال، ويجوز لمن اشترى بهذه الطريق على نية أنه بدون عد بدون وتبين أنه قام بوزنه وباع بناء على الوزن له المشتري أن يبطل العقد. فهذا مما يعني يعتبر من الغش في البيع، شرطه أن لا يزنه البائع قبل أن يبيعه، فإذا علم الوزن ما يجوز أن يبيع بهذه الطريقة وإنما يبيع بالوزن. طبعا أهل الخبرة يعرفون هذا الأمر، ومما يقلل من الخلاف والغبن فيه أن يباع مثلا في أواني معلومة، يعني سلال مثلا كما هو في السوق الآن، تشتري السلة والسلة يعني فيها تقدير، يعني مو ليس بالضبط مثلا 10 كيلو، لا ممكن تطلع 11 كيلو 12 كيلو، ممكن تطلع أقل، ويختلف من نوع السمك إلى آخر. فهذا شاهد أن يعني هذا البيع بهذه الطريقة لا شيء فيه إذا راعى الشروط التي ذكرناها.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول الأخ المستمع، يقول بعض الناس الذين يمارسون التجارة يعني يحدث لهم في بعض المواسم أنهم يحتفظون ببعض السلع التي يحتاجها الناس كالدفايات في الشتاء وغيرها من هذه السلع الخاصة للناس، وإذا نفذت من السوق باعوها بأثمان باهظة. يقول أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، هل هذا الفعل جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
في مثل هذه الحال لا يجوز للتاجر أنه يعني يحتفظ بالبضاعة إلى أن يغلو سعرها ثم يبيعها، هذا اللي نسميه الاحتكار، وهو محرم وهو من الكبائر، أنه يحبس ليس فقط الأطعمة، يعني في السابق كان الطعام هو الشيء الذي يعني الناس تحتاجه بشكل كبير، لكن كل ما يحتاجه الناس يعتبر حجزه عن الناس حتى يغلو سعره، هذا من الاحتكار. يعني الأدوات الكهربائية التي يحتاجها الناس في الشتاء مثل الدفايات وغيرها، هذه لا يجوز أنه يحجزها عن الناس حتى يرتفع سعرها، لأنه يعرف بأن كل الناس راح يطلبون هذه السلعة، فهذا من الاحتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ، يعني حكم عليه بأنه مخطئ مرتكب لأمر ما كان ينبغي أن يفعله. ولا شك أن الاحتكار فيه ضرر على الناس، فمن احتكر وتسبب احتكاره بضرر على الناس يجبره ولي الأمر، يعني السلطات تتدخل في مثل هذه الأمور وتجبر على أن يبيع بالسعر الذي يبيع به غيره أو السعر المعتاد. فهذا يعني مما ننبه على عدم جوازه وحرمته، وهذا ما نص عليه الفقهاء جميعا.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ المستمع وهو من الذين يهتمون بتربية الخيول وبيعها أي المتاجرة بها، يقول هذا الشخص يملك خيلا أصيلة باعها وهي حامل، واشترط على من يشتريها أن يعطيه ما في بطن هذه الخيل، وعلى أن ينقص له من ثمن الأصلي لهذا الخيل، ويريد أن يعرف رأي الشرع في هذا الأمر، هل هذا النوع من البيوع جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا البيع باطل لا يصح، يعني يبيع الخيل ويشترط ما في بطنها، وهذا قد يحدث بين الذين يربون الخيول أو غيرها من الحيوانات، وله قصد طبعا، لأن يريد يعني من هذه الخيل الأصيلة مثلا أنه ما ينقطع، ما تنقطع عنه، يعني يظل نسلها عنده. فهذا العقد أول شيء فيه جهالة، لأن الخيل هذه ما يعرف يعني هل ستلد ذكر أو أنثى، هل سليم أو غير سليم، فهذا فيه جهالة. ثم أن استثناء البيع شيء واستثناء جزء منه، لأن الجنين هذا جزء من أمه، ما يجوز أن يبيع شيء ويستثني أو يطلب عدم دخول جزء منه في المبيع، فهذا العقد فاسد ولا يجوز اللجوء إلى مثل هذه العقود. واضح أنه يعني أيضا يستفيد، لأنه يقول أن راح يخفف أو يقلل من ثمن الخيل بناء على هذه الموافقة، وهذا طبعا فيه مخالفة من ناحية أخرى، فهذا العقد لا يجوز إبرامه ولا الدخول فيه.
جزاكم الله خيرا. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مثمرا، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونتمنى للجميع أن يستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نبدأ حلقة هذا اليوم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا من نور عقولنا بالدين وطهر قلوبنا من زيغ الملحدين وصفى عقائدنا من ضلالات المبتدعين وخلص أعمالنا من أقاويل المبطلين وجعلنا من القوم الهادين المهتدين، والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وعلى تابعيهم إلى يوم الدين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ: يا فضيلة الشيخ، نود أن نعرف رأي الشرع في هذه المسألة، وما حكم الشرع في هذه العملية والبيع؟ يقول: مكتب بيع وتأجير السيارات يطلب من الراغب في بيع سيارته أن يقدم سيارته ويتم تحديد قيمة البيع التي يوافق عليها صاحب السيارة، ثم يدفع صاحب المكتب قيمتها نقدا، ثم يبيع السيارة لمالكها الأصلي بالأجل ويسدد بالأقساط قيمة السيارة بالإضافة إلى عمولة مقدارها 200 دينار. هذا النوع من البيوع يا فضيلة الشيخ، هل هو جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
هذا البيع من البيوع غير الجائزة، لأنه يبيع سلعته سيارته مثلا بثمن إلى أجل، وبعدين يرد يشتريها بالنقد بثمن أقل من ثمن البيع المؤجل، فيدفع المشتري الثمن النقدي المتفق عليه، والفرق بين الثمنين هذا مصلحة للبائع. هذا الفرق من الربا، لأنه اشترى السيارة من قبل صاحب، أول شيء صاحب المكتب اشترى السيارة ودفع الثمن نقد، هذا طبعا الشخص صاحب السيارة استفاد بأنه أخذ النقد مباشرة، هو محتاج نقد، وبعدين يرد يبيعها عليه بالأجل وبسعر أعلى، وبالتالي يعني استفاد الفرق السعر كما قلنا. ودليل حرمة هذا وردت فيه أحاديث في حرمته، يعني ليس هذا محل تفصيلها، وإنما هذا يسمونه بيع العينة، يعني اللي هو يبيع سلعة بثمن إلى أجل وبعدين يقوم بشرائها بالنقد مرة ثانية بثمن أقل من ثمن البيع المؤجل، فهذا عده الفقهاء من بيوع الربا.
جزاكم الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى هذا السؤال الذي ورد إلينا حول مسألة المزادات التي لا تخفى عليكم ولا المستمع الكريم، وهذه المزادات بأسعارها المرتفعة بالأرقام التي يعني قد تصل إلى أرقام خيالية عند بيع الماعز والطيور، وبعض يعني عزكم الله والمستمع الكريم بعض الحيوانات يرتفع سعرها إلى مبالغ كبيرة. يقول السائل: هل هذا النوع من البيوع بهذه الأسعار الكبيرة هل هو حلال أم فيه مخالفة شرعية؟ وما هي الطريقة السليمة والشرعية لإتمام عملية البيع لهذا النوع من الحيوانات كالماعز والطيور بهذه الأسعار العالية؟ أفدنا يا فضيلة الشيخ حول هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
المزادات طريقة للبيع مشروعة، النت يعني عندك شيء تحطه للمزاد، كل من يرغب بالشراء يرغب بالشراء يزيد. وطبعا ما يجوز أن شخص ما يرغب بالشراء لكن يزيد لمقصد معين يرفع السعر ويستفيد صاحب هذه السلعة. فالمزاد من حيث هو لا شيء فيه، والعقد يتم برضا الطرفين. لكن بالنسبة للبيع الذي شاع في هذه الأيام، يعني تباع أنواع من الماعز، تباع أنواع من الصقور من الطيور بأسعار عالية جدا، يعني مبالغ فيها جدا. هذا من باب وشيء من باب الإسراف، من باب المبالغة. هذا الطير ربما يشتريه بآلاف، أو الماعز يشتريها بآلاف الدنانير ثم تموت عنده، وربما تمرض، ربما يحدث لها شيء. ثم أن هذه المبالغ يتطلع الفقراء والمساكين ويتطلعون إلى هؤلاء الناس الذين يبذلون هذه الأموال الكبيرة جدا لمثل هذه الأمور التافهة، ويجد نفسه هذا المبلغ لا يكسبه ربما لسنوات، ما يستطيع أن يحصل على هذا المبلغ. فهذا يعني يؤثر في نفوس الفقراء ويجعل الناس يعني طبقات هؤلاء المسرفون الذين ربما لا يؤدون حق الله تبارك وتعالى. ولذلك الفقهاء قالوا يحجر على من باع شيئا بثمن مبالغ فيه، كمثل بيع الحمام بمبالغ كبيرة. فينبغي أن تكون الأسعار في حدود العرف المقبول، لكن العقد لو تم بهذه الطريقة التي يتم بها، العقد صحيح ما دام تم برضا، لكن مع إثم الإسراف والمبالغة.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر. ويقول الأخ أنه يعني لديه محل كما يقول لبيع الملابس النسائية، وخاصة بالذكر الملابس النسائية الداخلية. يقول: هل يجوز للرجل أن يقوم بالمتاجرة في هذا النوع من البضائع، وأن يكون هو الذي يعني يتاجر وهو الذي يبيع، أي أنه يدير المحل بنفسه؟ هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو إفادتنا وجزاكم الله خيرا.
هذا البيع والمتاجرة جائزة، يعني ليست محرمة، يعني الحرمة ما تلحق هذه الملابس بذاتها، وإنما في استعمالها. يعني هذه الملابس كما يجري العرف أنها تستعمل، إذا كانت ملابس خاصة تستعمل للمرأة في بيتها، يعني ما تظهر بها في 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 الشارع. فالحرمة إنما تلحق طريقة استعمال هذه الأمور، إذا كان تلبسها لبيتها لزوجها أو من يحل المرأة إبداء زينتها أمامهم فهذا لا شيء فيه. أما إذا كانت ستظهر فيها أمام الناس والأجانب وتلبسها أمامهم، وهي ما لا يجوز أن تظهر لأنها تظهر مثلا المفاتن والعورة وما أشبه، فإثمها عليها هي، لأن الذي يبيع ليس متيقنا أن هذه المرأة راح تلبسها بهذه الطريقة أمام الناس، وإنما هي لبيتها خاصة. فالحرمة تلحق هذه المرأة، ولا شيء على من باع هذه الملابس، فله أن يبيع ويتاجر. بالنسبة لأنه هو الذي يقوم بالبيع، ما في بأس أن يقوم هو بالبيع، لكن يعني طبعا البائع ينبغي أن عموما يغض بصره عن العميلات أو النساء اللاتي يشترين منه، هذا شيء. وشيء الآخر أنه يعني الأمور الخاصة جدا بالنسبة للنساء ينبغي أن يقوم ببيعها نساء مثلهن، وهذا يعني حفظا لحياة المرأة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، فقد اشتريت طاقة من القماش، المهم كان في جزء منها يعني في دهن مصاب بزيت، القماش هذا في زيت. يقول عندما سألت البائع قال سيذهب هذا وهو من المصنع وليس مني أنا، وعندما غسلنا الثياب لم يذهب هذا الزيت اللي في القماش. يقول هل من حقي أن أعيد القماش إلى المالك له وأسترد مبلغ الشراء أم لا؟ أريد معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا الشيء الذي اشتريت القماش كما تقول لك حق أن تعيده، لأنك اشتريت بناء على كلام البائع وهو صاحب خبرة، فقال لك هذا يزول بالغسل. هذا الأصل أن البائع يعلم ما يبيع، فإذا تبين خلاف ذلك فهو الذي يتحمل مسؤولية ما حدث. كونك رضيت بالشراء في الابتداء هذا لا يلزمك، لأنك إنما اشتريت بناء على كلامه. لو أنك اشتريت وقال لك ترى البائع قال لك هذا لو حتى لو غسلت ما يذهب هذا أثر الدهن مثلا، فإنك لن تشتريه. فمعنى هذا أنك لم ترضى بالشراء إلا بناء على الثقة بكلام البائع، وأنه يعلم بأن هذا العيب سيزول بالغسل. فإذا لم يزل بالغسل فلك أن ترد البيع، ترد الثياب هذه أو طاقة القماش أو أيا كان، ترد إلى البائع وتأخذ الثمن، أو أنه ينقص لك من الثمن وأنت ترضى، يقول لك يعني خذ ما في بأس وانقص لك من الثمن، وأنت سوف تتصرف في هذا الجزء، يعني ترمي أو تستفيد منه كما تشاء.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا سعيدا طيبا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونتمنى للجميع وقتا سعيدا مثمرا مباركا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذي أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأحبة الكرام، هذه دقائق مثمرة مباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
يقول صاحب السؤال: فضيلة الشيخ، عندي عمارة وتحتاج إلى كسوة خارجية. يقول: وعندي صديق عنده سهم في الطابوق المدعوم من قبل الدولة، يقول: هل يحق لي شراء هذا الطابوق المدعوم لكسوة هذه العمارة؟ أرجو إفادتي من الجانب الشرعي وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. الدولة حينما تدعم سلعة معينة، تدعم كما تقول طابوق، أو تدعم سمنت، أو تدعم حديد، أو أي ما كان، هذا له مقصد، وهو إعانة الناس على تحقيق الأمور الضرورية بالنسبة لهم، وهو السكن. فابتداء حينما تستلم هذه السلعة المدعومة من الدولة المخصصة لك لتوافر شروط معينة فيك، ينبغي أن تستخدم هذه السلعة في مكانها في بيتك. فلا يجوز أن تعطيها لشخص آخر أو تبيعها له، أو تأخذها بقصد أن تعطيها إياه. كل هذا لا يجوز، يعني لأنك استلمتها لا بنية أنك تستفيد منها، وإنما تفيد غيرك. غيرك هذا لو ذهب ليأخذ هذه السلعة لا يعطاها، لأنه لا تنطبق عليه الشروط. فلا يجوز أن تقدم على هذا العمل لا بيعا ولا تبرعا، اللهم إلا أنك أخذت البضاعة وحققت المقصد الذي تبيه، يعني نسبة استخدامك في مثلا لو قلنا اسمنت أو حديد، استخدمته وبقي فيه شيء تريد أن تتصرف فيه، ما في بأس في هذه الحال، لأن زاد عن حاجتك. أما أن تأخذ هذه السلعة وأنت لا تحتاجها، وإنما تريد أن تعطيها لغيرك أو تبيعها، فكلا الحالين لا يجوز.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، جاءنا هذا السؤال من المستمع الكريم الذي ذكر في نص سؤاله أنه اشترى، هذا رجل اشترى من تاجر بضاعة بثلاث أضعاف قيمتها الحقيقية السوقية، وذلك جهلا منه بالأسعار وعدم اختلاطه بالتجار والبيع والشراء، فهل يجوز لهذا المشتري أن يبطل البيع ويأخذ ما دفعه من أموال مقابل رد البضاعة التي اشتراها بهذا الثمن الكبير؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
لا شك أولا بأن هذا الذي اشترى بضاعة، سلعة، أيا كانت، يعني كهربائيات مثلا أو غيرها، بأكثر من سعرها مضاعفا، هذا جاهل بالسوق، لا يعرف بالسوق، وكان من المفترض أن البائع يبين له قيمتها الحقيقية، ولذلك ينبغي أن يوضع على البضائع أسعارها التي يرغب التاجر أن يبيع بها، ولا يخفي هذا ويبيع، من يعرف في السوق يبيع بسعر ومن لا يعرف بالسوق يبيع بأسعار مضاعفة. هذا يدخل في الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. يعني هذا الذي اشترى يعني اشترى بالأمان، اشترى بالثقة بأن هذا التاجر يعني صادق، أو هذا البائع صادق فيما أعطاه من ثمن لهذه السلعة، وهو محتاجة حاجة، أحيانا تكون الحاجة شديدة بحيث أنه لو طلب فيها أي مبلغ يعطيه، مع ذلك لا يجوز أن يستغل هذه الحاجة ويبيع كما يقول 3 أضعاف السعر. هذا يجعل للمشتري الحق في أنه يرجع ويرد البضاعة ويأخذ الثمن، يأخذ ما دفع، أو أنه يعني يشتريها بالسعر الذي يشتري به الناس، يعني السعر المعتاد الذي تباع به هذه السلعة. وعند الخلاف أهل الخبرة هم الذين يقدرون، يعني هل فعلا باعه بسعر فيه غبن أو أنه لا غبن فيه، لكن واضح أنه إذا قال 3 أضعاف معنى أنه سأل عن البضاعة ذاتها عند غير هذا الباع، وجد أن ثمنها يعني أقل ب3 مرات من هذا المبلغ، فهذا بيع مع غش وغبن فاحش، وهذا يجعل للمشتري أنه يرد هذا المبيع.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وهي مسألة بيع أو المتاجرة بماء زمزم، وهذا يقتضي نقله طبعا من مكة المكرمة إلى بلدان كثيرة، وقد يستخدم حينها طبعا للشرب وإزالة النجاسة عزكم الله. يقول: ما حكم ذلك الأمر فيما يتعلق ببيع ومتاجرة بماء زمزم؟ أرجو إفادتنا والوقوف على رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
نبدأ أولا بالكلام على يعني النقل، يعني نقل ماء زمزم، لأنه إذا جاز نقله من مكانه إلى مكان آخر ينظر بعد ذلك هل يجوز المتاجرة فيه أو لا. فاتفاق الفقهاء على أنه يجوز أن ينقل من مكانه إلى مكان آخر، بل هو مستحب أن ينقل، يعني لما فيه من البركة وما فيه من الاستشفاء وما ورد فيه من الأدعية. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، يعني ينقله من مكانه، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم، وكانت عائشة رضي الله عنها تحمل من ماء زمزم من مكان إلى آخر. وبناء عليه يعني ما دام يجوز نقله فتجوز المتاجرة به. كونه يستخدم للشرب طبعا ما في بأس في هذا، يستشفى به، ويبعد أن الناس تستخدمه يعني الوضوء به أو إزالة النجاسة وما أشبه، فهذا أمر نادر وبعيد أن يحدث، فنقول يجوز أن يتاجر به وينقل.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: أريد الإجابة حول هذا الأمر، ويقول: اشترى رجل سيارة ولكنه لم يدفع قيمتها مباشرة، وقال للبائع: أمهلني لإحضار الثمن يوم واحد، أي 24 ساعة، فقال البائع: إذا لم تحضر المبلغ في هذه المدة فأنا حر في بيع السيارة لغيرك أو عدم بيعها، ولم يتمكن المشتري من إحضار الثمن إلا بعد يومين، فهل من حق البائع أن يرفض تسليمه السيارة أم لا؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
البائع ينبغي أن أو المشتري ينبغي أن يلتزم بما اتفق مع البائع، فمن حق البائع أن يرفض تسليمه السيارة، لأن المشتري كما ورد في السؤال أخذ لنفسه مدة وقال أنه سيأتي بالمبلغ في هذه المدة. الأصل أنه ينقد الثمن مباشرة يعطيه، لكن البائع سامحه إلى أن يأتيه بالمبلغ واشترط عليه أن يأتي بمدة محددة، لأن التاجر أيضا في حاجة للمال لكي يشتري به بضاعة أخرى ويبيعه هكذا. فكون تأخر المدة المتفق عليها فيجوز للبائع أنه يرفض أن يعطيه ما اتفق على بيعه سيارة أو غيرها، وهذا مما يعني لا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف حقيقة بين أهل الفقه، وأعتقد أنه لا خلاف فيه، لأن الشرط هنا شرط صحيح، شرط صحيح أنه اشترط وقال أنا أشتري هذه البضاعة وسأتيك بالثمن في مدة يوم، ثم قاله أيضا قال له البائع إذا ما جئت راح أتصرف، فلم يأتي فتصرف تصرفه صحيح لا شيء فيه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل والدي كان يخرج الزكاة وكان حريصا على هذا الأمر، ولكن عنده أسهم كان يظن أن البنك الإسلامي يزكيها، والآن توفي الوالد وتبين أن البنك الإسلامي لم يزكي أموال هذه أموال المساهمين، فهل يجب أن نزكيها نحن الورثة أو أنها تسقط علينا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
واضح أنه يعني مر الحول على هذا المال يعني قبل وفاة الأب، وهو يظن أن البنك يزكي لأنه بنك إسلامي فيظن أنه يزكي، وطبعا البنك الإسلامي تبعا للاتفاق في الجمعية العمومية إما أن هو يزكي أو أنه يترك كل مساهم يأخذ أمواله وأرباحه ويزكيها بمعرفته. فهنا يعني هذا ظن تبين خطأه، ولا عبرة بالظن البين خطأه، فعليكم أن تخرجوا زكاة أموال والدكم ما دام هذا الحال، يعني هو لم يعني يتوفى وما تعرفون هل زكى أو لم يزكي أو كان يزكي أو ما كان، لا، وإنما هذه حالة خاصة. يعني لو كان يعلم أن هذه المؤسسة أو البنك لا يزكي أمواله لا سارع إلى تزكيتها، فهذا دين يعني في ذمته، فعليكم أن يعني تبروا والدكم مهما كان هذا المبلغ، عليكم أن تخرجوا زكاته ولو وزع المال كل واحد يخرج بقدره.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى، ونذكر دائما بوسيلة الاتصال بنا كما نعلنها لحضراتكم في نهاية كل حلقة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير الغني الحميد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الحي العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشكره على ما أعان عليه من قصد ويسر من عسير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونبدأ وإياكم بهذه الحلقة المباركة إن شاء الله.
جزاكم الله خير، ونتمنى لكل مستمعينا الكرام الانتباه لهذه الإجابات الوافية لعلنا نستفيد ونفيد بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد إلينا من سيدة تقول بأنها اشترت شنطة لاستخدامها الخاص، وهي لا يخفى عليكم أن ثمنها مرتفع، وهي مصنوعة من جلد الخنزير، وهذه الحقيبة قمت باستخدامها واستعمالها دون أن أعلم بأنها مصنوعة من هذا من جلد هذا الحيوان، فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
في مثل هذه الحال لا شك أن أولا يعني لا إثم عليك إن شاء الله، لأنك لا تعلمين أن هذه الشنطة مصنوعة من جلد الخنزير، والخنزير نجس العين، نجس كله نجس، يعني لا يجوز استخدام أي جزء منه، والجلد بلا شك جزء يعني له قيمة كما تقولين، اشتريتيها بثمن مرتفع، فلا يجوز أن يستفاد منها، بل لا يجوز أن تمسي أو تحملي هذا الجلد، ولو كان يعني الجلد مدبوغ. الجلد في هذه الحالة لا شك أنه مدبوغ، والدباغة تطهر الجلود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن يستثنى منه الجلد الخنزير، لا يطهر لأنه نجس، كل نجس هو بذاته نجس، لا يطهره شيء. ومعنى أنه كله نجس يعني لحمه، عظمه، شعره، عرقه، أي شيء منه كله نجس، فلا يجوز أن يشترى أي جزء منه. وكما ورد في الحديث أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا يجوز أن يستفاد من هذه الجلود. ولكن كما قلنا أنت لا إثم عليك، لأنك لا تعلمين أن هذه الحقيبة مصنوعة من جلد هذا الحيوان النجس.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى هذا السؤال فضيلة الشيخ، ويقول المستمع: هناك شركة تقوم بحجز مواقع على الأنترنت بأسماء شركات قائمة ولم تحجز موقعا أو شركات في طور الإنشاء، ونحن في شركة كما يقول في طور الإنشاء، اتخذنا لنا اسما محددا وبرسم وبشكل خاص، ولما تقدمنا لحجز موقع على الانترنت فوجئنا بأن هذه الشركة قد سبقتنا لهذا الموقع، وهي الآن تريد بيع الموقع لنا، فهل لها حق في هذا؟ وهل هذا العمل من الجانب الشرعي جائز؟ أرجو الإفادة والوقوف على رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
أولا يعني هذا التصرف لا يجوز، أن شركة أو شخص يترصد الأسماء، يعني وهذا بلا شك يكون عنده صلة للجهات المعنية ويعرف أن شركة تقدمت باسم معين، ثم يروح ويفتح موقع بهذا الاسم، وبالتالي الشركة ما تستطيع يعني تفتح نفس الاسم، فتضطر أنها تشتري منه هذا الاسم أو هذا الموقع مرة ثانية. الشركة التي تتخذ لها اسما معينا تريد أن تعرف به وتشتهر به في السوق ولدى الزبائن، وتأخذ لها شكل معين، رسم معين اللي هي العلامة التجارية، هذه كلها تعتبر من الحقوق المعنوية. والفقه الإسلامي مستقر على أن هذه الحقوق لها قيمة مالية، يعني العرف أعطاها قيمة مالية، الناس يبيعونها ويشترونها. يعني الآن كثير من الشركات السيارات والساعات والكهربائيات لما يوضع عليها اسم شركة معينة مشهورة ترتفع قيمتها أضعاف مضاعفة عن السلع الأخرى، فهذا معناه أن هذا العنوان أصبح له عند الناس قيمة. فهذه الشركة القائمة الآن اتخذت لها اسم وعنوان وسجلت في الجهات الرسمية واختارت هذا الاسم، هذا الاسم أصبح من حقها، لها أن تتصرف فيه، ولا يملك أحد أنه يستفيد من هذا الاسم غيرها. فكون هذه الشركة الأخرى فرد أو شركة يأتي على موقع الإنترنت ويضع هذا الاسم له، فهذا مما لا يجوز لعدة أمور. أولا أن هذه الشركة انتحلت اسما تعلم أنه لغيرها، ما تقدم هذه الشركة على هذا الاسم إلا بعد ما تتأكد أن هذا الاسم لشركة ستظهر، وتذهب هي وتسجله وتأخذ الموقع. ثانيا أن هذا التصرف تصرف في شيء هي لا تملكه، يعني الذي يملك هذا الاسم هي شركة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، وهذا من الحقيقة الغش، يعني غش تجاري في هذه الحال، وابتزاز للناس وللشركات، وهذه المساوئ واحد منها يكفي لإبطال هذا العمل.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، تقول صاحبة هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، فقد قام زوجي دون إذني طبعا ببيع كل مصوغاتي الذهبية، وأريد أن أسأل على الجانب الشرعي في هذه المسألة. أولا، هل من حق الزوج بيع هذه الأمور الخاصة بي دون أخذ إذني؟ هذا ما أريد أن أعرفه من خلال رأي الشرع، وجزاكم الله خيرا.
لا شك أنه لا يجوز للزوج أن يتصرف في ما تملكه الزوجة، سواء كان أشياء تافهة، يعني أشياء لها قيمة كبيرة كالذهب، أو أي شيء تملكه المرأة ولو كان شيء بسيط. أحيانا يكون الشيء البسيط التافه في نظر الزوج له قيمة معنوية، كأن يكون هدية تعتز بها أو شيء من هذا القبيل. فهذا التصرف بالبيع من قبل الزوج لا يجوز، لأنه باع ما لا يملكه، وباع بدون إذن صاحبه وهي الزوجة، ولا يعتذر في هذا ويقول والله يعني هذه زوجتي وأمون عليها وما في خلاف في هذا. لا، يعني لا بد من استئذانها، لأن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة، هي تتصرف في أموالها. في الشرع المرأة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، يعني لها أن تتصرف بأموالها كما تشاء، تبيع وتشتري وتتاجر مثلا، تهب من أموالها، تتصرف كما تشاء ولا دخل للزوج فيها. هذا في الحكم العام، ممكن الزوج يعني يعينها وتستشيره وكذا، لكن لا يتصرف في أموالها. فهذا التصرف يعتبر تصرفا باطلا غير صحيح، لا يلزم الزوجة. لو أخذ ذهبها وراح باعها لا يلزم الزوج هذا، لها أن تبطل هذا العقد، ولها أيضا أنها يعني تمضيه، تجيز هذا البيع. لكن هذا التصرف لا يصح، وهو تصرف خاطئ وباطل، إلا إذا الزوجة قبلته وأمضت هذا العقد. وهذا الذي يسمى بيع الفضولي. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابيا أعطاه دينار ليشتري له به شاة، فهذا الرجل اشترى شاتيا، فالذي قام به هو أنه اشترى شات وباعها بدينار، وجاء بدينار آخر من شات، باع شاتا أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله في صفقة يمينك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يبطل بيعته، لأنه بعثه بدينار ليشتري له به شات، فاشترى له به شاتين. يعني وباع إحدى الشاتين وأتى بالشات والدينار للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجازه، لأن تصرفه تصرف حكيم وخبير بالسوق. حتى لو أن هذا الزوج باع هذه المصاغات الذهب أو غيره بسعر مناسب، لا يلزمها البيع. ممكن أن تقول لا أنا ما أريد، ولو كان السعر مناسب أنا لا أريد هذا، أنا يعني أريد ذهبي، هذا هدية أعتز بها وأريد المحافظة عليها، وليس من حق الزوج أن يبيعها في هذه الحال.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة، وسوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل التي نعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. إلى الملتقى أيها الأعزاء الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.